بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الميراث يقول البخاري رحمه الله وإياه: باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن أخذ من ماله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب القضاء على الغائب. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب، ولكن كما تقدم صواب أن هذا الحديث ما جاء في هذا الحديث أنه من باب الفتية وليس من باب الحكم. ويؤيد هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه كان حاضرا في مكة ولم يستدعه النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم على الغائب لا يكون إلا عند تعذر حضور الغائب، أما إذا كان الخصم حاضرا فإنه لا يجوز الحكم عليه مع وجوده، لكن يجوز أن يحكم على الغائب إذا كان هاربا، يعني لا يريد الحضور، أو كان مسافرا سفرا يطول، ويتضرر صاحب الحق بعدم الحكم في هذه القضية. أما إذا كان الخصم حاضرا فلا وجه للقضاء عليه وهو موجود، استدعى ثم يطالب بالبيع، يطالب برد التهمة التي توجه إليه. إذا نقول هذا الحديث ليس من باب الحكم على الغائب، بل هو من باب الفتية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستدعي أبا سفيان رضي الله عنه مع وجوده، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة. ولو كان في القضاء لقال: هات بينة تثبت أنه رجل شحيح وأنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف. لكن هذه فتية لها ولغيرها من المسلمين إلى قيام الساعة، الحكم عام. طيب، إذا قلنا أن هذا من باب الفتية، فما حكم الحكم على الغائب؟ هل يجوز أن يحكم على الغائب أم لا؟ هذه فيها خلاف، والصواب التفصيل. نقول: إذا كان الخصم غائبا غيبة طويلة، مسافرا سفرا طويلا، أو كان هاربا لا يريد الحضور، فإنه يحكم عليه وهو غائب. الحكم هذا يكون في الأمور المالية، يكون في الأمور المالية، أما مثل الحدود والقصاص وما شابه ذلك فإن الحكم ليس فيه كبير فائدة. حكم عليه القصاص وهو غائب أو هارب هذا ما فيه كبير فائدة، لن ينفذ. لكن فائدة الحكم على الغائب أن يأتي شخص يدعي هذه الأرض المعينة، يقول: هذه الأرض لي وقد غصبني فلان أرضي، والأرض موجودة أو سيارة موجودة، يدعي عينا مالية، يدعيها شخص ويأتي بشهود يثبت أنها له وأن المدعى عليه قد غصبه هذه العين. فإذا جاء المدعي بشهود، أولا يطلب الخصم، يطلب الخصم كما هو الواقع اليوم في المحاكم، يطلبون الخصم المرة المرتين الثلاث، فيطلب الخصم إن كان حاضرا فإنه لا بد من مجيئه، وإن كان غائبا ينظر في الغيبة، إذا كان غيبة قريبة ينتظر، وإذا كانت طويلة فإنه يشق على المدعي، يعني هذا المدعى عليه غائب غيبة طويلة سيبقى سنة أو سنتين أو ثلاثا، وهذا الآن يدعي هذه السيارة، فحبس هذه العين مدة سنة أو سنتين حتى يحضر الغائب هذا فيه صعوبة، فيه حرج ومشقة. فإذا نقول إنه إذا غاب غيبة طويلة، أو كان يعني قد يراجع مثلا ولا يستطيع الحضور، يكون قد سافر سفرا بعيدا والحضور فيه مشقة عليه، المقصود أنه إذا لم يحضر إما لبعد المسافة أو للشغل الذي فيه، أو كان هاربا مختفيا فإنه يحكم عليه، لكن يرى الفقهاء أنه أن المدعي يوثق برهن أو بكفيل، واضح هذا، برهن أو بكفيل احتياطا لحق الغائب. يعني صورة المسألة شخص ادعى على فلان من الناس بأنه غصب سيارته، يقول هذه السيارة التي عند هذا الشخص الغائب هذه سيارتي وهؤلاء شهودي، جاء بشهود وشاهدوا عند القاضي أن هذه السيارة المعينة التي هي في قبضة الغائب هذه لفلان للمدعي، شهد الشهود بذلك والمدعى عليه غائب، فإن القاضي يحكم بها لهذا المدعي ويقول له ائتي برهن أو كفيل غارم. لماذا؟ أنه قد يحضر غائب ويقيم بينة أن السيارة له وأن هذا كاذب وأن شهوده شهود زور، فإذا جاء البينات تتساقط البينات وتكون للمدعى عليه بيمينه، أن هذا جاء بينة وهذا جاء بينة، تساوي في البينات، إذا تساوي في البينات من يرجح، المدعي والمدعى عليه؟ المدعى عليه، لأنه لأن جانبه أقوى لأن العين في يده، فتسقط هذه مع هذه وتبقى اليمين على المدعى عليه. فإذا جاء المدعى عليه جاء بعد الغيبة وجاء بشهود وحلف فإنه استحق السيارة، السيارة قد تكون تلفت والمدعي الذي أخذها مفلس، فكيف ترد إلى الغائب المدعى عليه؟ هذا فيه ضياع لماله، وهذا فيه والأمر محتمل، الأمر محتمل، هذا غائب لا ندري، الغائب حجته معه لا يدرى، ربما أنه يأتي بحجة، فالحكم عليه ليس حكما جازما، قد ينقض، قد ينقض إذا حضر الغائب وجاء بحجة فإن الحكم ينقض. إذن القاضي يحتاط، يقول أنا أحكم لك بهذه السيارة أو بالأرض، ولكن بشرط أن تأتي برهن محرز، يعني رهن يكون في يساوي قيمة السيارة وأكثر، أو تأتي بكفيل مليء غارم، بحيث أن لو جاء المدعى عليه وأثبت أن العين له فإنها تؤخذ من المدعي إن كانت موجودة، وإن ترفت تؤخذ من الرهن أو تؤخذ من الكفيل الغارم. إذن هذا فيه احتياط لحق المدعى عليه الغائب، هذا أقرب الأقوال أنه يحكم على الغائب إذا كان ثوبته طويلة أو كان هاربا بهذا الشرط، يحكم عليه ويطالب المدعي بكفيل أو برهن. وقال باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم السعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أي أظن أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. مر معنى هذا الحديث فيما سبق، ومعناه ظاهر أن القاضي يحكم بالظاهر، فإذا جاء المدعي بشهود زور وحكم له فإن حكم القاضي لا يحل له هذا الحرام، والقاضي معذور لأنه حكم بالحق، حكم بما أمر به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي، فالقاضي هذا الواجب عليه أن يطلب من المدعي البينة، فإذا جاء بالبينة وظاهرها العدالة وجب على القاضي أن يحكم بها. إذن القاضي حكمه صحيح والخطأ حصل من الشهود، وهذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فالقاضي لا يلام بل يؤجر على هذا الحكم. حكم القاضي صحيح وإن كان خطأ في الباطن، لأن الخطأ ليس بسبب تقصير القاضي أو بعدم اجتهاده وتحريه، بل بسبب كذب الشهود. إذن هذا الحكم صحيح من جهة القاضي وهو مأجور عليه، وحكم خاطئ في باطن الأمر لا يحل الحرام. إذن هذه السلعة والعين التي قضى الحاكم بها للمدعي بشهود الزور هذه حرام، قطعة من نار. وكذلك المدعي عليه لو كان كاذبا وحلف والمدعي ليس عنده بينة، فإذا حلف المدعي عليه فإنه أيضا يأخذ قطعة من نار. وتقدم في الدرس الماضي واللي قبله ما الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يطلعه الله تبارك وتعالى على بواطن الأمور، قال إنما أنا بشر، يعني في مثل هذه الأمور يتعامل ببشريته، والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يطلعه على الحقائق. وذلك في اللعان لما تلاعن الرجلان قال عليه الصلاة والسلام، قال إيش؟ حسابكما على الله أحدكما كاذب، لكنه لا يدري من هو الكاذب، هو بشر. فالحكمة من ذلك من أجل أن يقتدي به القضاة من بعده. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الصادق من الكاذب، وقد يكذب شخص ولا يدري ولا يعلم بكذبه، فالقضاة لهم فيه أسوة، وإلا لخاف القضاة، قال والله ما نستطيع نقضي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه ويعرف الصادق من الكاذب ويقضي، يوصل الحق إلى صاحبه يقينا أن الله يطلعه على كذب الكاذبين. أما القضاة بعده فإنهم لا سبيل لهم إلى معرفة الكاذب في باطن الأمر. إذن كل قاضي سيخاف، يقول أنا إذن سأقضي خطأ في كثير من القضايا بسبب عدم معرفة الواقع وحقيقة الأمر. نقول لا عليك من ذلك، أنت تحكم بما يظهر لك والإثم على الكاذب. هل هذا خاص بالأموال أم أنه عام في كل شيء؟ الجواب أنه عام في كل شيء، هذا هو الصواب. وبعضهم قال خاص بالأموال وما عداه من الأعراض، كما لو طلق الدعي على الزوج أنه طلق زوجته، يعني المرأة ادعت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا وجاءت بشهود زور أنه طلقها، القاضي شو يحكم؟ سيحكم بطلاقها وبينونتها، وهي في باطن الأمر، وهي في حقيقة باطن الأمر ما زالت زوجة لهذا الزوج. طيب إذن هذه الزوجة الآن هل تحل لزوج آخر أم لا؟ هل بانت من هذا الزوج في حقيقة الأمر أم لا؟ العلماء يقول الأعراض تبين منه بحكم القاضي وتحل للزوج الثاني، لأن لو لم نحللها للزوج الثاني صارت إيش؟ صارت معلقة. لكن الصواب أنه لا فرق بين الأموال والأعراض. إذا كانت الأموال وهي دون الأعراض لا تحل بكذب أحد المدعين أو أحد المدعيين، فالأعراض من باب أولى، لأن الأعراض أشد حرمة، فكيف تحرم الأموال وتحل الأعراض وهي أعظم منها وأشد حرمة؟ إذا نقول هذه المرأة الآن التي أبانها القاضي من زوجها هل تحل لغيره؟ نقول هذا في تفصيل، الذي يعرف أنها كاذبة وأن جاءت شهود زور لا يحل أن يتزوجها، ولا لا؟ لأنه يعتقد أنها إيش؟ أنها كاذبة وأنها ما زالت زوجة، فلا يحل أن يتزوجها. ومن لا يعرف الحقيقة تحل له، لأنه يأخذ ظاهر الأمر، تحل له والإثم على من؟ على الزوجة، تكون جانية، يعني الجماع الثاني لها الذي يجهل الحال بالنسبة له حلال، بالنسبة لها زنا. يعني تعلم حقيقة الأمر وأنها ما زالت زوجة للأول فهي زانية مع الثاني والثاني الجاهل بالحال معذور. إذا قلنا عرف الحال فلا يجوز الإقدام، ومن جهل الحال فهو معذور بجهله. وإذا علم بعد الزواج وجب عليه المفارقة، وجب عليه المفارقة لأنه علم وتبين له أن هذه المرأة مزوجة وليست مطلقة. بقي مسألة في هذا الباب، وهي ما لو حكم القاضي لشخص في مسألة خلافية بخلاف ما يعتقد، يعني مسألة فيها قولان حلال حرام، وصاحب المدعي يرى التحريم والقاضي يرى الحل، ثم حكم له بما يراه القاضي وحكم له بهذا الشيء بأنه حلال وهو يعتقد أنه حرام، هذه واردة ولا لا؟ اختلاف وجهات النظر واختلاف الترجيح، ففي مسائل كثيرة يختلف العلماء فيها، بعضهم يرى أنه حلال بعضهم يرى أنه حرام، فالقاضي قد يحكم بأحد القولين والخصم أو المحكوم له يرى خلاف ما يرى القاضي. مثال الجد والإخوة، في قولان مشهوران من العلماء من يورث الإخوة مع الجد، ومن العلماء من لا يورث الإخوة مع الجد ويقولون الجد يسقطهم. لو أن جدا يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، هذا رأيه، يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، تحاكم عند قاض يرى أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحكم للجد وخاصمه الإخوة وحكم القاضي له بأن الإخوة لا ميراث لهم، وحكم القاضي بأن الإخوة لا ميراث لهم، انفرد بالميراث، هل يحل له الميراث ولا ما يحل؟ مش نقول، أنا أقول لا يحل له لأنه يعتقد أن الإخوة يشاركونه في الميراث، وهو في الحقيقة غصبهم حقهم، وحكم القاضي لا يبيح له لأن المسألة اجتهادية، يعني سبب خلاف اختلاف وجهات النظر، كل يرى من جهة ومعه دليل، فنقول حكم القاضي لا يحل له ما يعتقد تحريمه. واضح؟ إذا نقول حكم القاضي، القاضي معذور فيه لأنه يرى أن هذا حلال فحكم به، لكن يجب على الجد في هذه المسألة أن يعطي الإخوة الميت حظهم وحقهم من الميراث ولا يجوز أن ينفرد به. ذكر هذا الحافظ في شرح حديث. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أن ابن وليدتي زمعة مني منه بأي طريق؟ بأي طريق؟ طريق الزنا، يعني عتبة في الجاهلية زنى بأمة زمعة فحملت ولدت منه، يعني هذا صورة الدعوة، عتبة زنى بأمة زمعة، والزنا عندهم إتسام في الجاهلية ولا سيما من الإماء، فالإماء مشهور عنهن الزنا في الجاهلية، وهذا أمر ظاهر معروف، فعتبة زنى بهذه الأمة فحملت ولدت منه، والذي خصم عبد ابن زمعة يرى أنه أخوه لأنه ولد من أمة أبيه وأبوه كان يطأ تلك الأمة فراشا اختصم. قال فلما كان عام الفتح أو قبله، قال كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك، يعني وش يصير له؟ فاقبضه إليك يعني يصير ابن أخي، قبضه إليك يعني ضمه إليك ويكون ابن الأخي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة رضي الله عنه فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتسايق أي جاء لأحد السوق الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر أي الزاني. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها أي أم سلمة أي سودة حتى لقي الله تعالى. يعني القصة الآن فهمناها واضحة, لكن ما هي أو ما علاقة هذه القصة بالباب أن حكم القاضي لا يحل حراما؟ لأن هذه الآن القضية ملتبسة. الشبه واضح بمن؟ بعتبة. العتبة يدعي أنه ابنه والشبه ظاهر, يعني في احتمال أنه في واقع الأمر أنه خلق من ماء عتبة لوجود الشبه البين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ الحديث فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة. واضح الشبه ليش بعتبة, لكن هذا الدليل والشبه عرضه دليل أقوى منه وهو الفراش. الأصل أن الولد لصاحب الفراش سواء كان من أمة يجامعها أو من زوجة. فإذا ولدت الزوجة ولدا فالأصل أنه لزوجها, إلا إذا ثبت ثبوتا يقينيا أنه ليس منه. أما إذا كان هناك ظن فإنه يطرح الظن ويأخذ بالأصل وهو الفراش. ولذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل, الأصل لأن الشبه محتمل. يعني قد يشتبه إنسان مع آخر وليس ولدا له ولا لا, يعني كم إنسان يشبه آخر وليس بينهما قرابة. إذن الشبه دليل ضعيف عرضه دليل أقوى منه والفراش, فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل الأقوى وأهدر الدليل الضعيف. لكن لما كان الأمر فيه احتمال احتاط عليه الصلاة والسلام وقال لسودة احتجبي منه. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون ليس أخا لها وأنه مولود أو مخلوق من ماء عتبة لوجود الشبه. إذن هذا معناه أن اجتهاد الحاكم لا يغير من الواقع شيئا, وأنه لو كان في الواقع لو ثبت أو يعني كان في واقع الأمر أنه مخلوق من ماء عتبة فإنه يحرم على سودة رضي الله عنها أن تكشف له لأنه ليس أخا لها. هذا يعني وجه تقرير هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالدليل الأقوى واحتاط لوجود الاحتمال, لأنه لو انكشف الحال وعرف الواقع وأنه من ماء عتبة لما نسب إلى زمعة, وإنما نسب إلى زمعة لأنه ليس من مائه, كيف ينسب له وليس من مائه. ثم قال باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق وما سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر. إيش معنى صبر؟ الصبر أصل الحبس, ومنه الصبر الذي هو حبس النفس. الصبر والحبس معنى صبر أن يحلف وقد حبسه القاضي, لأن المدة عليه إذا ادعي عليه أحضره القاضي وحبسه, يعني حجزه في المكان حتى يحلف, يعني إما أن يحلف أو من يقضى عليه. فهو الآن مصبور أي محبوس موقوف حتى يحلف أو يقضى عليه. إذا حلف صبرا أي عند القاضي، لأنه لا يمكن أن يخرج من القضية إلا إذا حلف، إما أن يحلف أو يقر حتى تنتهي القضية. إذا الصبر أن يحلف عند القاضي بعد أن تقام عليه الدعوى، لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر أي كاذب إلا لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم. هذا من أشد ما يكون وما ورد من الوعيد والعياذ بالله، لأنه جمع بين أمرين. الأمر الأول أنه استهان بعظمة الله تبارك وتعالى حيث حلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كان، والأمر الثاني أنه أخذ مال أخيه المسلم، لأنه يمكن لكل أحد أن يستولي على مال مسلم وصاحب المال ليس عنده بينة فيضيع المال، يضيع الحق، يشتكي صاحب المال ثم يحلف وينتهي الأمر. إذا الحلف كاذبا سبب لضياع الحقوق وانتشار الفوضى بين المسلمين، لذلك شدد فيها الشارع تشديدا عظيما. فجاء الأشعث عبد الله يحدثهم رضي الله عنهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمت في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فليحلف. قلت: إذا يحلف. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله. الحكم في البئر ونحوه، يعني لا فرق بين أن تكون خصومة في بئر أو في أرض أو في مال أو في أي شيء كان. ولذلك عقبه الباب الذي بعده قال: باب القضاء في كثير المال وقليله. يعني هذا الوعيد عام في كل عام لكل من حلف بالله كاذبا ولو كان على عود من أراك، كما جاء في حديث في ما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام حديث أمامة أبي أمامة رضي الله عنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. ولو كان عودا من أراك، عود الأراك قد لا يساوي إلا ريال أو ريالين. فالعبرة ليست بكثرة الحق، إنما العبرة بالاستهانة بالله جل وعلا. وقال ابن عيينة عن ابن شورمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. يعني هذا الآن تبويب في القضاء في كثير من، ليس في الحلف كاذب، لأن المؤلف يعني ينتقل إلى مسألة ثانية وهي: هل يحكم بقليل المال أم لا؟ يعني جاء شخص إلى القاضي وقال: هذا أخذ مني 10 ريالات، أنا أطلب 10 ريالات. قد يقول القاضي: الحين تأتونني وتعطلونني وتشغلونني على 10 ريالات، يلا أخرج، أنا لن أقضي بينكم. هل له ذلك؟ الجواب: لا. صحيح أنه ينبغي المسلمين أن يتسامحوا وأن لا يترافعوا على الأشياء الزهيدة، لكن لو قدر أنهم ترافعوا وجب على القاضي أن يحكم ولو كان المال قليلا لقطع النزاع بين المسلمين. أدام هناك قضية فلا بد من الحكم فيها ولو كان المال قليلا. لكن المحاكم الآن يعني جعلوا محاكم خاصة للأموال القليلة، لأن هذه تكثر وأمرها سهل وتشغل القضاة عن القضايا الكبار، فجعلوا لها محاكم خاصة. يعني ما دون 20,000 عندنا الآن نظاما في المحاكم، ما دون 20,000 لها محاكم خاصة يسمونها المستعجلة والجزائية أو ما شابه ذلك. هذه تنظر في القضايا اليسيرة 2,000 و3,000 و5,000، وهذه كما هو يعني معلوم أكثر مشاكل الناس على هذه الأمور السهلة 2,000، 3,000، 4,000، 5,000. هذه يكثر تعامل الناس بالأموال القليلة وبالتالي يكثر اختلافهم ويتساهلون في كتابتها. يعني 1,000 و2,000 وكذا، يعني يبعد أن يكتبوا وأن يشهدوا
على 500 ريال، 1000، 2000، 3 يتساهلون، ثم يحصل الاختلاف والإنكار أو الخطأ، ثم يحتاجون إلى الترافع والتحاكم، فنقول القاضي يجب عليه أن يحكم في كل قضية رفعت، سواء كان المرفع كثيرا أو قليلا لفض النزاع بين المسلمين.
حدثنا باليمان أخبرنا شعيب الزهري أخبرني عروة الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. ما يجب استدلال الحديث على ما بوب إليه والقضاء في كثير المال وقليله؟ نقول لأن الحديث فيه إيش؟ إطلاق، فيه إطلاق أنه يأتيني الخصم، يعني ليس في تقييد بمبلغ أو قدر معين. إذن كل خصم يأتي يجب على القاضي أن يحكم بينه وبين خصمه. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. الضياع هي العقارات من المزارع والأراضي ونحو ذلك. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم ابن النحام. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر فلم يكن له مال غيره فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، هذا يسمى التدبير، وصفته مرة معنا صفته أن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موته فيبقى عبدا حتى يموت السيد، فإذا مات تحرر ذلك العبد. هذا الرجل دبر غلاما له ليس له مال غيره، يعني ما له إلا هذا العبد، فدبره واحتاج هذا الرجل، احتاج للنفقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع عليه ذلك العبد لأنه يرى أنه ما يباع، أنه ما دام دبره أنه لا يبيعه لأنه يخشى أن يكون رجع في هذا العتق المعلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه بدون إذن ذلك الرجل لأنه أساء إلى نفسه ويعني حرم نفسه هذا المال الذي هو بحاجة إليه. هذا أشبه بتصرف التصرف السفيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ذلك العبد بدون إذن صاحبه، فهذا يدل. وفي جاء في رواية الحديث عند الإسماعيلي وعليه دين، أظن هذا عند النسائي بعض رواية الحديث وعليه دين، أي المدبر هذا كان عليه دين فباعه وقضى دينه وأعطاه الباقي وقال انفق على نفسك فإن بقي شيء فلأهلك فإن بقي شيء فلقرابتك. فهذا يؤخذ منه أن القاضي له أن يبيع مال من تعين عليه حق أو أساء تصرف، وهذا هو المعمول به أن القاضي له أن يبيع مال المدين. إذا كان إنسان عليه دين وأبى أن يبيع عقارا من أجل أن يقضي الدين فإن القاضي يلزمه ببيعه في البداية، يحضره ويأمره بالبيع، فإن أبى حبسه وعزره بحبس أو ضرب، فإن أصر فإن القاضي يبيع عقاره. إذن البيع يكون أولا أن يكون عليه حق، شخص عليه دين وليس عنده وفاء له اقضي الدين، قال ما عندي الا ارض الفلانيه او البيت وانا اريد، لا اريد ان ابيع تلك الارض والمزرعه، فالقاضي يلزمه ببيعها، يحضره ويامره اولا امرا
بيع هذا البيت بشرط لا يكون مضطرا إليه، بشرط لا يكون مضطرا إليه. أما حاجة الأساسية فهذه لا تباع، لأنه أحق بها من الدائنين. لكن إذا كان عنده بيت يستغني عنه، أو عنده بيت كبير يساوي 1,000,000 ريال يمكن يبيع يشتري بيت آخر بنصف القيمة ويسدد، يكفيه البيت الصغير ويسدد الدين، باع القاضي البيت الكبير واشترى له بيتا صغيرا يناسبه ويليق به. فالمقصود أن القاضي أولا يبيع ما زاد عن حاجته في دين عليه، وبعد أن يأمره وبعد أن يعزره، لأن الأصل أنه أن الشخص هو الذي يتصرف في ماله، فالقاضي لا يتصرف فيه إلا إذا تعذر تصرف المالك فيبدأ بالأمر، فإن أبى عزره بضرب أو حبس، فإن أصر باعه القاضي. لكن لا شك أنه يحتاط ويبيعه بسعر السوق ولا يكسره، يبيعه بأقل من السعر، لا يحتاط ويعرضه عرضا جيدا ويبيعه كما يبيع مال نفسه، لا يحل له أن يكسره ويبيعه بثمن زهيد، لا، يبيعه بما يساويه في السوق، احتاط له يبيعه بسعره الذي يساويه. باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، يعني لا يعلم حديثا صحيحا، يعني لا يعلم كلاما، ليس مراد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أنه لا يعلم كلاما صحيحا في طعنه، يعني يطعن على الأمراء بشيء ليس بصحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان أي أسامة أو زيد رضي الله عنه، وإن الله إن كان لخليقا للإمرة، يعني زيد رضي الله عنه، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة رضي الله عنه لمن أحب الناس إلي بعده. من بعض الفاظ الحديث أنه صرح أيضا بأن زيد رضي الله عنه خليق للإمارة، أنه نقل إن تطعن في إمارته يعني أسامة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا للإمرة يعني زيدا، وإن كان من حب الناس إلي، ثم قال عن أسامة وإن هذا من حب الناس إلي بعده. وفي لفظ عند مسلم أنه قالها أيضا لأسامة وإن هذا لها لخليق، يعني أسامة رضي الله عنه، وإنه لمن حب الناس إلي من بعده. ويعني المقصود أن من طعن على الأمراء بكلام غير صحيح فإنه لا قيمة لكلامه، فلا لا قيمة لكلامه ولا يؤبه به. لكن إذا كان هذا الكلام يترتب عليه مفاسد، كلام غير صحيح يترتب عليه مفاسد وتأليب للناس على الأمراء، فإنه يعزر ويؤدب حتى يكف شره، كلامه غير صحيح ويشيع بين الناس وقد يكون له أثر سيء، فللأمير أو للحاكم أن يؤدبه بما يردعه عن ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا لا يضر، فلذلك لم يعزر من قاله، لأن يعني الواجب على الأمير أن لا يتتبع الناس، فكل من تكلم عزره وعدمه، هذا صعب، والناس لابد أن يتكلموا، لكن الكلام يختلف والناس يختلفون، فبعض الناس يتكلم كلاما لا يقدم ولا يؤخر ولا يكون له أي أثر، هذا يتواضع عنه ويترك، طبيعة البشر لا يرضون بأحد، لكن بعض الناس يكون له تأثير وكلامه يسبب فتنة ويؤلب ويشجع الناس على نزع اليد من الطاعة والخروج، هذا لا بد أن يكف شره. إذا كان يؤلب الناس وكلامه له أثر هذا لا بد أن يعدم، إذا كان لا أثر لكلامه وحتى لو بلغ الحاكم يغض الطرف عنه، لأن هذه طبيعة البشر أنهم ينتقدون يتكلمون، قد يكون عندهم أدلة وقد لا يكون، هذه طبيعة في الناس. ولذلك زكى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لزيد وأسامة رضي الله عنهما أن كل واحد خليق للإمارة، وأن الطعن ليس بصحيح، ولم يعاقب الطاعن، أن هذا الطاعن لا يؤثر. إذن هذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لزيد وأسامة أن كل واحد خليق لمرض. طيب إذا كان خليقا فما هو سبب الطعن؟ ما هو سبب الطعن؟ لماذا طعنوا عليه وهو خليق للإمارة؟ نقول طعنوا بسبب إيش؟ هذا واحد، يمكن أسامة صغر سنه، لكن فيه سبب أوضح وهو لأنه إيش؟ النسب، لأنه من الموالي، لأن زيد رضي الله عنه كان عبدا واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وتبناه كما معروف، وكانوا في الجاهلية يعني يحسبون للنسب ألف حساب، والناس يرتبون على حسب الأنساب، فيرون أن المولى ليس أهلا للإمارة، كيف يكون أمير على قرشيين وأصحاب النسب رفيع وهو مولى؟ يعني هذه من خصال الجاهلية، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر والحساب والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، فخر والحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والسقاو بالنجوم، من هذه من أمر الجاهلية وهي كفر، خصال الكفر. إذن هذا الطعن لا مبرر له، وهذا السبب غير صحيح. باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة لد عوجا، لد جمع ألد، ألد أي أعوج جمعه عوج، لد عوج بضم العين وسكون الواو، ألد أعوج، إذا المفرد ألد للواحد أعوج، هذا معنى ألد. ألد يعني مخلوق العوج، أنه يتعوج ويتعرج في الخصومة، مرة كذا مرة كذا مرة كذا مرة كذا، لا يستطيع من يخاصمه أن يوقفه، كلما جاءه دليل راغ عنه وحاد عنه ويتردد. مأخوذ اللد من لديد الوادي وهو جانبه، يعني كأنه يتنقل بين الجوانب يراوغ، مثل الذي يسير في وادي مرة يكون جانب هذا مرة في جانب هذا وهكذا، فهذا الألد هو المراوغ، عنده ذكاء وعنده مراس في الخصومة، فمثل ما يسميها الناس اليوم يلف ويدور، لا يستطيع أحد أن يمسك عليه شيئا، كلما احتج عليه بحجة راغ عنها وردها وذهب إلى جانب آخر وهكذا، وهو مبطل. لو كان محقا ما في مانع أن الإنسان يدافع عن نفسه ويرد الحجج الباطلة وهو صادق، هذا ما في بأس، لكن المذموم أن يراوغ وهو مبطل من أجل أن يرد الحق الذي عليه، هذا والعياذ بالله من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، لأنه كاذب ويصر على كذبه ويبطل الحق بهذه المراوغة وهذا الذكاء الذي أعطاه الله إياه لكنه استعمله فيما يسخط الله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد أي شديد الخصومة بهذه المراوغات، الخصم الذي يخصم غيره بسبب ما أعطاه الله تعالى من الذكاء والخبرة في الأمور ويستغلها فيما حرم الله، هذا والعياذ بالله من أبغض الناس إلى الله. المحامون اليوم على خطر من الوقوع في هذا الحديث، من يشتغل بوظيفة محامي لأنه يدافع عن هذا وهذا والثالث والرابع، فقد يتساهل ويدافع عن مبطل. والمحامي كما تعلمون يكون عنده خبرة في الحجج ويدرس القضية ويعد الأجوبة المناسبة، فهو متمرس عنده ذكاء، وربما أنه درس المرافعات وعرف الأنظمة، صار عنده ذكاء ودربة ومراس، فكلما قمت عليه حجة نقضها من جهة أخرى، فلا يستطيع صاحب الحق أن يصل حقه بسبب هذا المحامي. فكل محام دخل في قضية مبطل يدافع عنه ويعلم أنه مبطل أو يغلب على ظنه أنه مبطل، فإنه داخل في هذا الحديث والعياذ بالله. إذا شغلت المحامات هذه خطيرة، يعني إذا دافع عن مبطل فهو واقع في هذا الحديث، أما إذا حرص أنه لا يدافع إلا عن أصحاب الحق يعلم يقين أن هذا الرجل محق وعنده أدلة وعنده بينات وهو صادق في دعواه، فلا بأس أن يدافع عن هذا الباب نصر المظلوم ولو كان بمال، هذا الباب نصر المظلوم ولو كان يأخذ مالا. أما إذا عرف أن هذا مبطل أو غلب على ظنه مبطل وتساهل، فإنه على خطر أن يقع في هذا الحديث، ولا سيما إذا أغراه من طلب منه المحاماة، قد يعطيه أموالا طائلة، إنسان عنده قضية في أرض تساوي 100 مليون وهو مبطل، فيقول للمحامي إذا طلعت له هذه الأرض 5 ملايين ولا لا، والمحامي يضعف ويتأثر تضعف أمانته. 5 ملايين على قضية جلسة جلسين في شهر أو شهرين وتنتهي القضية وأخذ 5 ملايين، هذا لا شك أنه فتنة عظيمة، فقد يتأثر ويبدأ يعني يقنع نفسه أن هذا صادق. إذا كان المحامي فيه دين وفيه خير يقول لا إن كل صادق، يبدأ ينظر إليه بمحاباة ويلتمس له المبررات ولو كانت ضعيفة، يجمع المبررات ويقول لا هذا صادق، ويلوي رقبته إلى هذا يحيف معه بتأثير المال. المحاماة شغلة ليست طيبة وفيها خصام ودخول في السباب والخصام، إلا إذا كان نيته نصر المظلوم، والله يعلم من قلبه أنه إنما جاء للنصر المظلوم ولا يحامي إلا عن شخص يعلم يقين أنه صادق وينصره ويأخذ ما يتيسر من المال، أن لا يكون جشعا في أخذ المال، فإنه على خير. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.